بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا اقتدى بواحد باعتقاد أنه زيد فبان أمرا، قسم هذه المسألة إلى ثلاث صور. تارة يفرز أن أمرًا الذي لم يقصد الإتمام به لم يكن واجدًا لشرائط الإمامة، فكان غير أهل للإمامة لفقد شرط من الشرائط، ومنها العدالة. أمرًا ليس بعادلين. وقد يفرز أنه عادل كزيد، ولكنه كان قاصدا للإتمام بزيد فبان أن المقتدى أمر. ففي هذه الصورة أيضا الصورة الثانية قسمها إلى قسمين. تارة يكون قاصدا للإتمام بزيد، يعني بهذا العنوان، عنوان زيد هو المقصود، قاصد للإتمام به، ولكن اعتقد أنه هو الموجود الخارجي والإمام الحاضر فقصد الإتمام به بعنوان زيد فظهر خلافه. وأخرى يكون قاصدا للإتمام بهذا الحاضر، واعتقاد كونه زيدا داع إلى الإتمام به، وإلا فالمقصود هو الإتمام بالحاضر باعتقاد أنه زيد. فإذا بان خلافه فكان هذا من تخلف الداعي. هذه الصور ذكر قدس الله نفسه أحكامها الاختلافين. أما في الصورة الأولى إذا فرضنا أن الموجود الخارجي والإمام الحاضر لم يكن واجدا لشرائط الجماعة ولشرائط الإمامة، حكم قدس الله نفسه ببطلان الجماعة، وأن الصلاة جماعة بوصف الجماعة فاسدة لا جماعة في الحقيقة. وأما بالنسبة إلى صحة الصلاة فذكر قدس سره أنه إذا أتى بوظيفة المنفرد ولم يكن هنا شيء ناقصا أو زائدا في صلاته فقد كان متخيلا أن هذه الصلاة صلاة جماعة، فانكشف أنها أن الصلاة فرادى لا بأس بهذه الصلاة، يحكم بصحة صلاته. وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا فرضنا أنه ترك القراءة وكان اهتمامه بهذا الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية فترك القراءة في الصلاة، يحكم بفساد صلاته. أو لو فرضنا أنه زاد ركوعا بتبعية الإمام، أو زاد سجدتين بتبعية الإمام، ففي أمثال ذلك يحكم ببطلان الصلاة، فإن الصلاة حينئذ غير واجبة للأجزاء والشرائط، نقص من صلاته شيئا كالقراءة، أو زاد شيئا كالركوع أو السجدتين، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة. أما مسألة بطلان الجماعة في هذه الصورة فهو مما لا ينبغي الشك فيه، وذلك لأن الإمام ليس بواجد لشرائط الجماعة، فهو فاقد للشرط، إذن لا تكون الجماعة متحققة لفقدان الشرط في الإمام، فهذه الصلاة لا تنعقد جماعة، هذا لا ينبغي الإشكال فيه. ولم يدل دليل على صحة هذه الصلاة جماعتان، يعني ترتيب أحكام الجماعة وآثار الجماعة على هذه الصلاة. وأما من جهة بطلان الصلاة، الصلاة محكومة بالبطلان على الإطلاق، أو أنها محكومة بالبطلان فيما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما اختاره قدس الله نفسه، أو أمر آخر نبينه إن شاء الله. ففيه كلام المشهور بينهم، بل ذكروا أنه لم يظهر خلاف في المسألة، والحكم ببطلان الصلاة على الإطلاق بلا فرق بين ما إذا أخل بوظيفة الانفراد وما إذا لم يخل بوظيفة الانفراد. على كلا التقديرين يحكم ببطلان الصلاة أيضا هذا الحكم، والمعروف المشهور، بل قيل إنه لم يوجد خلاف في المسألة. ولكن بعض المتأخرين منهم الماتن قدس الله نفسه خالف فحكم بالصحة في فرض عدم الإخلال بوظيفة المنفرد. والذي يمكن أن يقال في وجه البطلان على الإطلاق أمور، أحدها أن يقال إن الصلاة جماعة هي المقصودة للمصلي على الفرض، قصد هذه الحصة من الصلاة، والمفروض أن هذه الحصة لم تتحقق في الخارج، والحصة الأخرى وهي الصلاة منفردا لم تكن مقصودة، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذن يحكم ببطلان الصلاة. فإن الصلاة ليس له إلا فردان، الجماعة وفرادا. أحد القسمين وهو الصلاة جماعة مقصودة ولكنها لم تتحقق في الخارج، والقسم الأخرى من الصلاة وهي الصلاة فرادا لم تكن مقصودة في الخارج، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذن يحكم ببطلان الصلاة. هذا إنما يتم فيما إذا كانت صلاة الجماعة والصلاة فرادا، إذا كان نوعين من الصلاة كصلاة الظهر والعصر أو صلاة الأداء والقضاء ونحو ذلك من العناوين التي هي متعددة في الخارج، وكل قسم مغاير للقسم الآخر، فالأمر كما ذكروا. فلو فرضنا أنه قصد صلاة القضاء وبعد ذلك انكشف أنه لم يكن عليه قضاء، لا يكون هذا أداء جزما، فإن الأداء غير مقصود وما قصد وهو القضاء لم يكن له واقع. أو بالعكس، إذا فرضنا أنه قصد صلاة الأداء بتخيل أن الظهر قد دخل وزالت الشمس، بعد ذلك علم أن الشمس بعده لم تزل، لا تكون هذا أداء ولا قضاء، فإن القضاء لا بد من أن تكون مقصودة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، يعني الذي وقع في الخارج وهي صلاة الظهر كانت مقصودة لم يقع، وصلاة القضاء لم يكن مقصودة فلا يحكم بالصحة. ولكن من المعلوم أن صلاة الظهر طبيعة واحدة، وكذلك المغرب والعشاء والعصر أو صلاة الفجر، عنوان الجماعة وعدم عنوان الجماعة من الخصوصيات العارضة لهذه الطبيعة، لا أن صلاة الظهر مثلا أو غيرها من أقسام الصلوات طبيعتان من الصلاة. فرض الله لكل شخص في كل يوم خمس صلوات، الصلوات خمس، صلاة الفجر والظهرين والعشاءين، وهذه من الخصوصيات العارضة على الطبيعة، كالصلاة في المسجد أو الصلاة في الدار. فلو تخيل أن هذا المكان مسجد وصلى بعنوان أنه مسجد يصلي في المسجد، بعد ذلك انكشف أن المكان ليس بمسجدين، أفيحتمل أن يقال بفساد الصلاة باعتبار أن ما قصده وهو الصلاة في المسجد لم يقع، وما وقع وهو الصلاة في غير المسجد لم تكن مقصودة؟ معلوم هذا باطل جزما، فإن خصوصية المسجد وغير المسجد غير دخيلة في المأمور به، في ذات المأمور به، وإنما هو من الأوارض الخارجية التي هي أجنبية عن المأمور به. المأمور به هي صلاة الظهر، وهذا كان قاصدا لصلاة الظهر. عنوان الفرادى كما ذكرنا أمس لا يحتاج إلى قصدين، طبيعي الصلاة مأمور به، خصوص الجماعة أيضا لا بد من قصدها، قصد شيئا لم يكن له واقع. فعدم تحقق هذا الأمر الذي كان مقصودا لم يتحقق في الخارج لا يزر بقصد الصلاة قاصد للإتيان بصلاة الظهر بداعي امتثال الأمر المتعلق بها. فخصوصية الجماعة كغيرها من الخصوصيات التي تدعو المكلف إلى اختيارها، يختار هذا الفرد لخصوصية من الخصوصيات، يتخيل أنه أول الوقت فيبادر إلى الصلاة فيصلي، بعد ذلك يظهر أنه لم يكن أول الوقت بل كان وسط الوقت أو آخر الوقت، كل ذلك لا دخل له بالمأمور به، خارج عن المأمور به. ومن الخصوصيات اللاحقة التي تزيد في المأمور به تزيد ثوابا وتزيد أجرا، يعني يكون فردا فاضلا. فالصلاة الجماعة كالصلاة في المسجد أو كالصلاة أول الوقت وغير ذلك من الخصوصيات اللاحقة، عدم تحققها في الخارج لا يزر بصحة الصلاة بعدما كان طبيعي الصلاة متحققا في الخارج وكان مقصودا وقد قصد المكلف امتثال الأمر المتعلق بهذا الطبيعي، فهذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه. وأما احتماله أن الإتمام إذا لم يكن مشروعا واقعا كما هو المفروض فقصد الإتمام يكون مبتلا للصلاة، فإنه قصد لأمر غير مشروع، لم تكن هذه الجماعة مشروعة، فإذا قصدها المكلف فقد قصد أمرا لم يشرعه الشارع ولم يرخص في ذلك، فهو قاصد لأمر ممنوع منه شرعا، فيحكم ببطلان الصلاة لأجل هذا الأمر. هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك فإن قصد ما لم يأمر به الشارع إذا إنما يزر فيما إذا كان مشرعا في عمله، لو كان قاصدا للتشريع كما لو فرضنا أنه اتم بإمام غير موجد لشرائط الإمامة مع علم المكلف بذلك، يدري أن هذه الجماعة غير مشروعة ومع ذلك يأتم بهذا الإمام، نحكم بفساد هذه الصلاة، وذلك من جهة التشريع هذه الصلاة غير مشروعة عند الشارع، فهو قصد أمرا غير مرخص فيه شرعا فهو تشريع فيكون حراما، وما كان حراما لا يكون مأمورا به. وأما إذا فرضنا أن المكلف جاهل بذلك فمن ناحية التشريع بل لا يكون الفعل محكوما بالحرمة لعدم التشريع من جهة الجهل، ولم يدل دليل على أن قصد الإتمام بنفسه لا من جهة التشريع مبطل للصلاة فيما لا يكون مشروعا في الواقع، إذن لا وجه للبطلان من هذه الجهة أيضا. والعمدة هو الوجه الثالث الذي ذكره بعضهم واعتمد على هذا الوجه، وهو أن المكلف إذا تم بإمام ليس هو بأهل للإمامة كما هو المفروض وفرزنا أنه ترك القراءة في الصلاة فلم يأتي للقراءة كما هو مفروض الباطل قدس الله نفسه لم يأتي للقراءة فهو تارك للقراءة أمدل غاية الأمر باعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة. هذا الاعتقاد دعاه إلى ترك القراءة أمدن. ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنتيجة ذلك أن يحكم ببطلان هذه الصلاة من جهة فقدانها للقراءة الذي هو جزء من أجزاء الصلاة وقد ترك أمدن. وأما حديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس فهو مختص بالغافل أو الناسي، يعني غير الملتفت. وأما من يلتفت بأنه تارك للقراءة يدري بأنه لا يقرأ وهو مأمور بالقراءة يعلم هذا أيضا. غاية الأمر أن قراءة الإمام مجزية، فيرى نفسه تاركا للقراءة وملتفتا إلى ترك القراءة باعتقاد أن قراءة الإمام مجزية بحقه. في مثل ذلك حديث لا تعاد لا يكون شاملا. حديث لا تعاد إنما يشمل من لم يكن ملتفتا إلى ترك جزء أو شرط لنسيان أو غفلة والتفت إلى ذلك بعد مزي المهل فيحكم بصحة صلاته. وأما من كان ملتفتا إلى تركه لجزئين باعتقاد أن فعل الغير مجزئ فهذا الترك ترك عن عذرين هكذا يتخيل وملتفت إلى الترك. حديث لا تعاد لا يشمل ذلك. إذن يحكم بالبطلان لإطلاق دليل الجزئية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا كان مأمورا بفاتحة الكتاب. هذا الوجه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك أنه لا تقييد في حديث لا تعاد بالغافل أو بالناسي، وإن أسر على ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على ما تقدم في بعض المباحث. فكان يدعي أن حديث لا تعاد خاص بغير الملتفت حال العمل وهو الناسي أو الغافل، وأما الملتفت فلا يشمله حديث لا تعاد، ولأجل ذلك لم يجر هذا الحديث في موارد الجهل بالحكم أو في موارد الجهل بالموضوع. وادع الاختصاص بالناسي، ولكن ذكرنا أنه لا موجب لهذه الدعوة بعد إطلاق الدليل. الذي خرج من هذا العالم العامد إذا ترك جزءا أو شرطا عالما بأنه جزء وكان متعمدا في الترك لا يشمله حديث لا تعاد، لا لأجل الإجماع بل لأجل أن الرماية في نفسها قاصرة الشمول. ظاهر لا تعاد أن هذا حكم من يرى نفسه محكوما بالإعادة أو بعدم الإعادة بعد الفراغ من العمل، فأتى بالعمل صحيحا انكشاف الخلاف والذي أوجب تردده، وأنه تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة. ظاهر قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من خمس، يعني أتى بعمل صحيح عنده من جهة كشف الخلاف يتجب الإعادة أو لا تجب الإعادة. هذا الحديث متكفل ببيانه وأنه في الخمس لا بد من الإعادة وغير الخمس لا تجب فيه الإعادة. وأما الذي يعلم بالبطلان من الأول، يعلم بأن عمله هذا غير مأمور به، كيف يكون لا تعاد شاملا له؟ من الأول يعلم أنه لم يأت بالواجب ولم يأت بالمأمور به، فجملة لا تعاد الصلاة وقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس في نفسه غير شامل، لمن يرى بطلان عمله من أول الأمر من دون انكشاف خلاف من الأول يعلم بأنه لم يأتي بالواجب، فهذا خارج. وأما غير ذلك فيما إذا يرى المكلف عمله صحيحا وبانكشاف الخلاف يتردد في العادة وعدم العادة فلا قصور في شمول الحديث لمثل ذلك، وإن كان الترك عمديا ولكن كان في الترك معذورا كما في الجاهل بالحكم ترك السورة في الصلاة معتقدا باجتهاد أو تقليد أن السورة غير واجبة، كان يرى عدم وجوب السورة ولكن بعدما صلى اجتهادا أو تقليدا انقلب رأيه فبنى على أن السورة واجبة في الصلاة. في مثل ذلك نحكم بعدم وجوب العادة لا تعاد الصلاة، حيث إن المكلف قد أتى بعمل صحيح عنده ولولا انكشاف الخلاف لم تكن حاجة إلى العادة، وإنما الحاجة إلى العادة من جهة انكشاف الخلاف. فكما يشمل الحديث الغافل أو الناسي يشمل العامد إذن إذا كان معذورا في ترك واجب جزء أو شرط. ومن هذا القبيل محل كلامنا فيما إذا أتم بهذا الإمام معتقدا بعدالته، وإن كان يرى نفسه أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب في الركعة الأولى أو الثانية عمدا، ولكن المفروض أنه يرى نفسه غير مأمور بذلك باعتبار أن قراءة الإمام مجزية، فإما أنه لا تجب عليه القراءة أو لا تشرع بحقه القراءة كما إذا سمع صوت الإمام، فقد ترك القراءة عن عذر. في مثل ذلك أفهل يمكن أن يحكم ببطلان الصلاة باعتبار أنه ترك القراءة عمدا؟ نفرض ترك القراءة عمدا، ولكن ترك القراءة عمدا مستند إلى عذر، لا أنه تركه عالما بالحكم وأنه يجب عليه القراءة فتركها. ونظير ذلك ما لو فرضنا ائتم بإمام معتقدا عدالته، إمام معين زيد ائتم بزيد معتقدا أن زيدا عادل، هذا الإمام الحاضر الموجود اسمه زيد مع معلوم مع جميع مشخصاته، بعد ذلك علم أنه لم يكن بعادل وهذا الاعتقاد كان مخالفا للواقع، أفهل يمكن أن يقال ببطلان الصلاة باعتبار أنه ترك القراءة عمدا؟ والظاهر أنهم لم يلتزموا بالبطلان في هذه الصورة، وإن كان في محل الكلام نسب البطلان إلى المشهور بل قيل إنه لا خلاف بالمسألة، ولكن فيما ذكرته الظاهر أنهم لم يلتزموا بالبطلان، بل لو انكشف أن الإمام لم يكن مسلما أيضا لم يحكموا بالبطلان، كما ورد في بعض الروايات أنهم ائتموا بإمام في سفر طويل وبعد ذلك انكشف أنه كان يهوديا فكان فاقدا لشرائط الإمامة، الآن من جهة المجاملة كان يصلي مع المسلمين وكان إمام جماعة لهم، هنا حكم بعدم العادة بعدم عادة الصلاة. والوجه في ذلك أن ترك القراءة إذا كان لعذر كان معتقدا أن القراءة غير واجبة لا يضر هذا بصحة الصلاة، ولا نجد فرقا بين المقام وبين ما إذا أتم بإمام معين وانكشف عدم عدالته أو انكشف عدم إسلامه. أو لو فرضنا أن المصلي تخيل أنه في الركعة الثالثة، تخيل أن هذه الركعة ركعة ثالثة من صلاته، فترك القراءة واكتفى بالتسبيح وبعد الركوع التفت أن هذه الركعة كانت ثانية، وكان الواجب عليه والقراءة قراءة فاتحة الكتاب. أفهل يمكن أن يقال ببطلان الصلاة باعتبار أنه ترك القراءة أمدان؟ كان منفردا أنه لم يقرأ وسبه، لكن من جهة اعتقاده أن هذه الركعة ركعة ثالثة، الظاهر أنه لم يلتزم بالبطلان في مثل ذلك. فيما نعلم أحد لم يلتزم بالبطلان، إذن ترك القراءة لا يكون موجبا للبطلان بالمقام، بل يحكم بصحة صلاته حتى مع فرض أن يكون تاركا للقراءة. نعم، لو فرضنا أنه رتب أحكام الجماعة على هذه الصلاة، كما لو فرضنا أنه شك بين السنتين والثلاث أو بين الواحدة والسنتين أو غير ذلك من الشكوك المبتلى، ولكن بما أنه كان مأموما رجع إلى الإمام في شكه، وبعد ذلك علم أن الإمام لم يكن عادلا كما ذكرنا، في مثل ذلك نلتزم بالبطلان. فإن المفروض أن الجماعة لم تكن متحققة كما ذكرنا، الجماعة باطلة وهذه الجماعة غير مشروعة، فلا يجري عليها أحكام الجماعة المشروعة. والشك يعني إطلاقات أدلة مبتلية الشك لا قصور لها في شمولها لمثل المقام. المقام شك بين السنتين والثلاث، حكم البطلان، رجع إلى الإمام، هذا الرجوع لم يكن مشروعا شرعا لأنه ليس بإمام بنظر الشارع. أو إذا فرضنا أنه ركع قبل الإمام سهوا فرفع رأسه وركع ثانيا لمتابعة الإمام، يحكم ببطلان صلاته، فإنه زيادة في الركوع. المستثنى من ذلك هي صلاة الجماعة بتبعية الإمام، والمفروض أن الجماعة لم تكن متحققة في المقام، فهذه الزيادة لا دليل على العفو عنها، ومقتضى إطلاق مبتلية الزيادة ولو سهوا كزيادة الركوع الحكم بطلان هذه الصلاة وهكذا. فملخص الكلام أن الصحيح في المقام هو التفصيل، بينما إذا أتى في هذه الصلاة بما تبطل معه الصلاة فرادا فيحكم ببطلان الصلاة ولا بد من العادة، وأما إذا أتى بوظيفة المنفرد ولم يأتي بشيء يبطل الصلاة إذا كان فرادا يحكم بصحة الصلاة، وترك القراءة وإن كان عمديا لا يوجب بطلان الصلاة. فالعبرة إنما هو بالإتيان بما يبطل معه الصلاة عمدا أو سهلا فيما إذا كانت الصلاة فرادا في الباقي، وهذه الصلاة كانت فرادا وإن كان المصلي لم يكن يعلم بذلك. فإذا أوجد شيئا مبتلا لها أو وجد شيء مبتل لها كالشك بين السنتين والثلاث مثلا، أو كانت الصلاة صلاة مغرب مثلا وشك فيه في أي شيء شك ولو بين الثلاث والأربع، في هذه الموارد يحكم بالبطلان وإلا فيحكم بالصحة. ومن المقتوع أنه لم ينعقد في المقام إجماع تعبدي يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه حتى يلتزم بالبطلان في هذه المسألة تعبدا، بل الظاهر أن الحكم بالبطلان لأحد الوجوه المتقدمة التي ذكرناها، ولا اعتماد على هذه الوجوه فيحكم بصحة الصلاة إلا في المولد الذي ذكرناه. هذا فيما إذا كان الإمام موجود غير واجد لشرائط الإمامة، وأما إذا فرضنا أنه واجد لشرائط الإمامة أيضا.